والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه القصة التي سمعتموها أبهمت السفرة فيها. قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكانت هذه في حادثة وقعت في شعبان سنة 6 في غزوة المريسيع، لما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهم من خزاعة على مائهم، فقاتلهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم، ومن بين من سبى في غزوة المريسيع جويرية بنت الحارث التي اعتقها صلى الله عليه وسلم ففداها بأربعين أسيرا وجعل عتاقها صداقها، تزوجها على هذا فأصبحت من أمهات المؤمنين. هذه السفرة التي أضاعت فيها عائشة عقدها، وما كانوا على ماء أي لم يكن الماء في المكان الذي نزلوا فيه ولم يكن معهم ماء، فهابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فكلموا أباها أبا بكر رضي الله تعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما وكان حليما. فهنا قال: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، أي جعلتهم يقيمون زيادة على المعتاد. فشكوا إلى شكوا عائشة إلى أبيها، فجاء أبو بكر إليها كما سمعتم القصة، وهنالك فوائد جيدة ذكرها الشارح لا أتعجل فأذكرها، ونصيب درسنا هذا إن شاء الله الوقوف على طائف الإسناد المهمة وذكر الفوائد التي فاتت الشارح، ذكر الفوائد التي فاتت الشارح، لأننا في درسنا القادم نقرأ كلام الشارح ونعلق على فوائده إن شاء الله، وبذا ننتقل إلى الإسناد الذي بعده.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
هذا الإسناد من أصح الأسانيد على الإطلاق عن عائشة، هشام عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن من؟ عن عائشة. ماذا يخص عروة عائشة؟ ابن تكون خالته وهو ابن أختها، وكذلك القاسم في الإسناد السابق، تكون عمته. فأصح الأسانيد عن عائشة على الإطلاق هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. وممن اختص بملازمة عروة بن الزبير الزهري، فالزهري أيضا عن عروة عن عائشة أصح الأسانيد على الإطلاق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك القاسم، وقد اختص به عبيد الله، وكان يحيى بن معين يقول عبيد الله العمري عن القاسم عن عائشة شبكة الذهب، عبيد الله عن القاسم عن عائشة شبكة الذهب. أتعرفون سلسلة الذهب؟ هذه الشبكة. أما السلسلة، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد من أصح الأسانيد على الإطلاق، وهو أصح إسناد عن ابن عمر. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية. قال أبو بكر،
من أبو بكر هذا؟ أبو بكر هذا، قال أبو بكر من هو؟ ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة صاحب الأصانيف المشهورة، واسمه عبد الله بن محمد. نعم.
قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى.
من عبد الله وما هي كنيته؟ نسمع، نريد أن نعرف كنيته أولا ثم نعرف من هو. نسمع لتتمة الإسناد. نعم.
قال فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن.
إذن ما هي كنية عبد الله هذا؟ أبو عبد الرحمن. ومن هو أبو عبد الرحمن؟ الله بن مسعود شقيق بن سلمة. إن أردنا أن نعرف العبادلة يا إخوة الأسانيد ننظر إلى بلدانهم، فإن كان الراوي عنهم كوفيون فعبد الله يكون بن مسعود، وإن كانوا مدنيين فعبد الله بن عمر، وإن كانوا مكيين أو من أهل الطائف أو مشارف بن عباس. فشقيق بن سلمة معروف بملازمة الأعمش له، ومعروف بملازمة ابن مسعود أيضا. فلما نقول الأعمش عن شقيق فهو ابن سلمة، وقد سمع الأعمش شيخا ذا لحية طويلة يقول شقيق، فقال سبحان الله لحيتك تحتمل ألف إسناد ولا تعرف شقيق من شقيق، أي نعم. ما كنية شقيق بن سلمة؟ أبو وائل. نعم.
قال فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد.
برد عليهم الماء.
لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟
هذا الإسناد باستثناء الشيخ الأول لمسلم يحيى بن يحيى الأندلسي، سائر رواته كوفيون. من لطائف الإسناد الذي معنا أن رواته كوفيون من أهل الكوفة، أبو موسى كوفي والله بن مسعود كوفي، أبو موسى الأشعري طبعا. ما اسم أبي موسى الأشعري؟ ما اسم أبي موسى الأشعري؟ تفضل. عبد الله بن قيس. فجميع الرواة: الأعمش، أبو معاوية، كلهم كوفيون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هنالك فوائد جمة في هذه القصة. أذكر ما أهمله الشارح منها. الفائدة الأولى: قال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن: أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا. يجوز للإنسان أن يتباحث مع غيره بصيغة السؤال وهو يعرف الجواب لإزالة الإشكال أو ما شابه. فالظاهر من المناقشة التي جرت أن أبا موسى يعرف الجواب، ولما أجابه بجواب والظاهر أنه قد طرق سمعه مذهب ابن مسعود، فأراد أن يستشكل عليه الدليل ونذكره بآية. ولذا ثبت عند ابن أبي شيبة أن عمر وابن مسعود رجعا إلى القول بالتيمم، كانا في فترة من الفترات ينكرون القول بالتيمم أو إطلاق القول بالتيمم، فرجع بعد التأمل. ولذا لا يمكن لمن يرى فاضلا كان أعلم منه مخطئا أن يورد على مسامعه الأدلة وأن يترك الأمر، فإنه إن كان صادقا ومع مضي الزمن فإنه سيعود ويؤوب. قال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ هنا فائدة من إيراد أبي موسى على ابن مسعود هذه الآية، وجواب عبد الله بن مسعود: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، فيها دلالة على أن ابن مسعود كان يرى أن الملامسة في الآية التي قبلها كانت هي عبارة عن إيش؟ عن الجماع. لأن الحديث هنا السؤال عن إيش السؤال؟ أرأيت لو أن رجلا أجنب، فلو كانت ذكر أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا، لو كان الناس لقال له الآية ليست في موطنها، لقال الآية ليست في موطنها. فإذا ابن مسعود من إيراد على المسألة إيراد الدليل الآية يفهم منه بدلالة اللازم أن مذهب ابن مسعود في لامستم الإيش؟ الجماع. وهذا صح عنه، وهذا صح عنه أيضا. هذه فائدة. فائدة ثانية: في رواية البخاري في الصحيح برقم 346 قال أبو موسى لما ذكر له قصة عمار وأنه لم يقنع عمر بها، قال له أبو موسى: دعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. دعنا من قصة عمار، فما تصنع بهذه الآية؟ قال فما درى عبد الله ما يقول. وفي هذا فائدة في أن التناظر في المسائل العلمية يجوز فيه الانتقال من دليل إلى دليل، ومن أمر مختلف فيه إلى أمر متفق عليه. فنقله من قصة عمار، عمار ينقل شيئا، عمر ينكره، أو وقع خلاف، قال دعنا من هذا، ننتقل إلى آية. ذكر إيش؟ ذكر آية. ففي هذا دليل لجواز الانتقال من دليل إلى دليل، ومن الدليل المختلف فيه إلى الدليل المتفق عليه. فإذا الثالثة في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، استفدنا من فهم ابن مسعود بالتضمن، ومن استدلال أبي موسى أنها على العموم، أنها من ألفاظ العموم. ولم تجدوا ماء فتيمموا من ألفاظ العموم لأن النكرة جاءت في سياق النفي، لم نفي، تجدوا الواو الفاعل نكرة، متضمن نكرة، لم يجد الناس، لم يجد المسلمون، لم يجد أي أحد، لم يجد ماء. والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم. ما المعنى؟ المعنى أن التيمم يجوز في عدم إيجاد الماء حسا وحكما. فلو وجدنا الماء حسا ولم نستطع أن نستخدمه حكما، كان يؤثر برئا أو يحصل داء، أو حتى لو كنا نحصله أكثر من ثمنه، أو حال بيننا وبينه على قربه مهلكة من وحش أو عدو، فجميع هذه الصور تدخل تحت عموم قول الله تعالى ولم تجدوا ماء. لأن ولم تجدوا ماء كما قلنا نكرة في سياق النفي تعمت، فالنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم عند علماء الأصول. ثم قال ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. يستفاد من هذا أن من أرسل في أمر عظيم ينبغي أن يتحفظه ولا يشهره، وأن يفعل كما فعل عمار، فلم يصرح بالحاجة ما هي. ونحن الآن لا نعرف الحاجة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها عمارا. فمن استؤمن على شيء، من استؤمن على حاجة، عليه أن يحفظها وأن لا يشهرها. قال بعثني رسول الله في حاجة ولم يصرح بها. ثم قوله فلم أجد الماء، وفي هذا دليل على طلب الماء، لأن نفي الوجود يستلزم الطلب. لما قال لم أجد الماء، ما الذي دعاه، ما الذي جعله يقول لم أجد الماء؟ هو بحث. ولذا الإنسان لا يبدأ بالتيمم حتى يبحث، فمتى فقد ولم يجد تيمم، ولا يلجأ للتيمم أصالة دون بحث. وفي هذا تفريعات لعلنا نعرج عليها عند كلام الشارح. قال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أن يذكر الإنسان فعلا من أفعاله ولو كان فيها تشبيها بالدواب، فهذا أمر لا حرج فيه على ألا يهضم نفسه، على ألا يهضم نفسه وألا يحقرها. فهو يريد أن يفسر ماذا فعل. قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وهنا أن تقول أي أن تفعل، فأطلق القول على الفعل مجازا. أن تقول كان يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول هنا إيش ما معنى أن تقول؟ تفعل، فيطلق القول على الفعل. وذكرنا أكثر من مرة أن هنالك عبارات ثلاثة لابد لطلبة العلم أن يميزوا بينها: قول وفعل وعمل. والعمل يشمل القول والفعل، العمل يشمل القول والفعل. ومنه مقولة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد قوله من عمله حفظ لسانه، من عد قوله من عمله. فالعمل يشمل القول والفعل، والقول والفعل عملان ايش؟ متقابلان. فالقول باللسان والعمل والفعل بالأركان بالجوارح، والعمل يشمل الأمرين. ولكن العرب تتجوز، وورد هذا في الحديث: كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة. وفي هذا بيان الفعل، وفي هذا البيان بالفعل. والبيان بالفعل في موضوع الصلاة وفي موضوع الوضوء وفي التيمم والجنائز نافع، وهو أنفع من البيان بالإيش؟ وهو أنفع من البيان بالقول. ولذا صح عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى له ركعتين وتعبد الله بهما. وفي هذا أصل لجواز التلبس بالعبادة بأكثر من نية، فصلى ركعتين لله يعلم الناس، ففعل عبادتين بنية واحدة، وهذا أمر لا حرج فيه. وأشهر دليل يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فجوز النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين في غير الفريضة، وهي سواء الراتبة أو السنة النافلة المطلقة مع سنة الاستخارة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تيمم، وورد أن عثمان وعليا توضأ ليعلما الناس، فلا يبعد ولا يمتنع من أن يستخدم الإمام الوضوء، ولا سيما إن أحدث على المنبر مثلا، فله حيلة أن يتوضأ أمام الناس، ولا حرج في أن يعلمهم وأن ينوي رفع الحدث. والشاهد من هنا أن البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول. قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وفي هذه الدلالة تفصيله عند الشرح دلالة على أن التيمم ضربة وليست بضربتين. ثم مسح الشمال على اليمين، ضرب الأرض ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار. هنا الروايات في طريقة التيمم وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تدقيق وتتبع، وأحسن من فصلها الإسماعيلي في رواية هارون الحمال عن أبي معاوية عن الأعمش به بالإسناد الذي معنا، وقال فيه: إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما بالغبرة، تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما، ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك، ثم تمسح بهما وجهك. فالتيمم تضرب يديك على الأرض ثم تنفضهما إما بنفخ وإما نفضا، ثم تمسح باليمين على الشمال وبالشمال على اليمين، ثم تمسح بهما وجهك. هذا هو التيمم المشروع. وفي ظاهره أنه لا يمسح بطن الكف، باطن الكف بباطن الكف لا يقع بهما مسح، وإنما ظاهر اليمنى على اليسرى وظاهر اليسرى على اليمنى، ثم تمسح بهما وجهك من غير أن يمسح ظاهر الكف بظاهر الكف. وفيه أيضا إجراء المستعمل في التيمم خلافا لبعض متأخري الحنابلة، فمتأخر الحنابلة يقولون يضرب، ثم باطن الكف دون الأصابع، باطن اليمنى يمسح بظاهر اليسرى، وباطن اليسرى دون الأصابع يمسح بظاهر اليسرى، وأما الأصابع فيمسح بهما الوجه فقط حتى لا يكون هنالك شيء مستعمل كالماء مستعمل، فلا يمسح هكذا يقولون، المسح هكذا يكون هذا مستعمل، فيقولون الظاهر بالباطن والوجه بالأصابع. هذا كلام لبعض متأخري الحنابلة، وظاهر هذا الحديث يرده، ويجوز إجراء المستعمل في التيمم، والتيمم ليس كالماء في جميع الوجوه. ولذا يعجبني كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 425 ما ذكر بعض الأصحاب، أي بعض الحنابلة، قال ما ذكر بعض الأصحاب من أنه يجعل الأصابع للوجه وبطون الراحتين بظهور الكفين خلاف ما جاءت به الأحاديث، وليس في كلام الإمام أحمد ما يدل عليه، وهو متعسر أو متعذر، وهو بدعة لا أصل لها في الشرع، وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجه، وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه. إذن يستفاد من هذا إجراء التيمم بالمستعمل، والكلام على هذا ليس بدقيق، والله تعالى أعلم. أما هكذا الحديث ثم تمسح بيمينك على شمالك، نعم تمسح بيمينك على شمالك ثم بشمالك على يمينك، هذا أصرح رواية وأوضح رواية عند الإسماعيلي، رواها هارون الحمال عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، الله تعالى أعلم. أما قوله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، لم يقنع لكونه أخبره أنه معه في تلك الحال وحضر معه تلك القصة، ولم يتذكر ذلك عمر أصلا. وفي كلام عمر مع عمار تفصيل يأتي في الرواية اللاحقة، ومنها نستنبط بعض الفوائد التي فاتت الشارح والله الموفق. فننتقل إلى الرواية التي بعدها.
قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية. إذن من الذي تابع أبا معاوية في هذا الإسناد؟ من المتابع لأبي معاوية في هذا الإسناد؟ عبد الواحد. كلاهما روى الحديث عن الأعمش. نعم.
قال وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال
غير أنه يعود على من؟ على عبد الواحد. وهذه من دقة مسلم المتناهية، ما يزال بين ألفاظ حديث أبي معاوية وألفاظ حديث عبد الواحد، وكلاهما رواه عن الأعمش. نعم.
قال غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه.
هذا الإسناد من لطائفه أن أبا كامل الجخدرية وعبد الواحد من أهل البصرة، وما بعدهما من أهل الكوفة، فهذا إسناد بصري كوفي. وأما عبد الواحد هذا فهو عبد الواحد بن زياد العبد البصري. الرواية المفصلة تأتي معنا أيضا في إسناد بصري كوفي نسمعها.
قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان.
لماذا قال يعني ابن سعيد القطان؟ لماذا لم يقل يحيى ابن سعيد القطان؟ تفضل. من هذه ضبطة عجيبة لمسلم نبهنا عليها مرات، لو قال مسلم حدثني عبد الله بن هاشم العبدي وهذا بصري أصلا وسكن نيسابور فهو بلدي المصنف رحمه الله، لو قال مسلم هكذا حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى بن سعيد القطان لتقول على شيخه وقوله ما لم يقل، لكانت ابن سعيد القطان من كلام من؟ من كلام شيخه، من كلام عبد الله بن هاشم، لكن هو لم يقل إلا يحيى فقط، فمسلم قال هو فلان. هذه من كيف مسلم، هذه من دقته كما نبهنا عليه أكثر من مرة. نعم.
قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، فقال عمر اتق الله يا عمار، فقال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم، فقال عمر نوليك ما توليت.
نقف قليلا عند الإسناد ثم نعود إلى فوائد الفوائد التي نستنبطها إن شاء الله من هذا من هذه القصة. أما لطائف الإسناد كما قلنا هذا إسناد بصري، شعبة ويحيى وعبد الله من أهل البصرة، شعبة بصري أصله من وسط لكنه عاش وحدث وأملى وعلم البصرة، وأما الحكم فهو فقيه للكوفة الحكم ابن عتيبة، وأما ذر فهو ذر ابن عبد الله والد عمر ابن ذر الزاهد المعروف القصاص الذي كان يؤثر في الناس، فقال عمر بن ذر مرة لأبيه يا أبتي إذا وعظت ابكيت وإذا أوعظ غيرك لم ينتفع الناس بوعظك، لماذا؟ فقال ذر رحمه الله يا بني ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. كان يعزل الرجاء، وكان إبراهيم النخعي لما يمر به هو يلقي السلام على إبراهيم، وكان إبراهيم لا يرد السلام عليه. وأما سعيد وأبوه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه فكلهم من أهل الكوفة. هنا الحكم رواه عن سعيد بواسطة من؟ بواسطة ذر. ننظر إلى الإسناد الذي بعده أو تتمة الإسناد. قال الحكم، قال الحكم أي بالإسناد إلى الحكم، أي بالإسناد إلى الحكم. من الراوي عن الحكم؟ شعبة. من الراوي عن الحكم؟ شعبة، يعني بالإسناد إلى شعبة. قال قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزة. من ابن عبد الرحمن بن أبزة هنا؟ سعيد. الحكم رواه عن من؟ رواه عن سعيد بواسطة ذر مرة، ورواه عن سعيد دون واسطة ذر. هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ المزيد في متصل، في متصل الأسانيد. أن تروي عن رجل عن راو بواسطة ثم أن تروي عنه مباشرة دون الواسطة، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. فالحكم رواه عن سعيد بواسطة ذر، ثم رواه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة دون هذه الواسطة. قال: وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر، بمعنى أن ذرا ضبطه. قال: وحدثني سلمة عن ذر. هنا من القائل؟ قال هنا قال: وحدثني سلمة عن ذر. من القائل؟ قال أولا، ومن سلم هذا ثانيا. أما القائل قال فهو شعبة، القائل قال أي شعبة، وحد قال أي شعبة الثانية. قال: وحدثني سلمة عن ذر. هنا قال قال شعبة. وحدثني سلمة هو ابن كهيل وهو كوفي. وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم، ولكنه ايش؟ ذر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن ذر عن ذر عن قال في ايش في هذا الإسناد الذي ذكر ايش؟ قال الحكم. لماذا قال في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم الأخير؟ إشارة إلى الرواية ذر عن ابن أبزة دون الواسطة، دون الواسطة. سلمة عن ذر، سلمة عن ذر أي بالواسطة، أي بالواسطة، أي عاد الإسناد الأول، عاد الإسناد الأول. هنا رواه من غير ذر وعاد إلى الإسناد الأول. لكن هنا إشارة إلى زيادة إيش؟ قول عمر: نوليك ما توليت. قول عمر: نوليك ما توليت. هنا فوائد. قول قال: أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا. في هذا يا إخوة جواز مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد والمراجلة والمباحثة، وأن المفضول قد يضبط ما لم يضبط الفاضل، وأننا قد نجد في الأنهار ما لا نجد في البحار. فهنا ضبط عمار ولم يضبط عمر، بل عمر نسي أصل الحادثة، أصل القصة نسيها. وأيضا أن من راجع العلماء ينبغي أن يذكر وجه الصواب وأن يبينه، تبين الوجه بتفصيل. اعتبر عمر رضي الله تعالى عنه بأنه ما ذكر ما تذكر، فقال عمار أحيانا يبهم، يقول: أخبرني فلان، يسمي رجل ثم يقول وآخر، وأحيانا يكون أخطأ، كما ونحن قريب عهد بالاحتفال الشرعي بالمولد النبوي، وهذا في صحيح مسلم، لما ذكر مسلم رحمه الله تعالى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. فالاحتفال الشرعي بالمولد النبوي أن يصام كل اثنين، لا يصام التاريخ وإنما يصام الاثنين. من أراد أن يحتفل احتفالا شرعيا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فليحتفل هذا الحديث. لما سئل النبي عن صام الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. قال مسلم: قال شعبة: سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام الخميس، قال: أخطأ شعبة، لأن النبي ولد متى؟ اثنين. في رأي شعبة قال: سئل عن صوم الخميس، قال ذاك يوم ولدت به. فقال مسلم: أخطأ شعبة. فمسلم ينبه على أوهام الرواة، إما بالتنصيص وإما بالإبهام وإما بالتعليق، وإما من يذكر قصة شريف في حديث الإسراء والمعراج، ماذا فعل مسلم فيها؟ لم يسق إسنادها، إنما إيش عمل؟ قال واقتص الخبر. أورد الإسناد وشريك أخطأ في حديث الإسراء والمعراج في 10 مواقع. فمسلم قال واقتص الخبر. قوله واقتص الخبر أبهم إيش الآن؟ ما ذكر النص، ما ذكر المتن. ما الذي ألجأ مسلم لذكر هذا الإسناد؟ هذا الإسناد يا إخوة مع وجود أخطاء ومع أهم الرواة ليس صفرا، وإنما أراد مسلم أن يدلل على ضرورة ورود أكثر من حديث في باب. فورود مثل حديث الباب يقوي بعضها بعضا، فإن وقعت بعض الأوهام فهذه الأوهام لا تجعلنا أن نقول الحديث صفر كما يقول بعض من لا يعرف علم الحديث. هنالك فائدة نبه عليها الشارح وتتبعت هذه الفائدة وأفصل فيها الآن، ولما نقرأها نسكت عن هذا التفصيل. قال الشارح رحمه الله: وقع في روايتنا لصحيح مسلم من طريق السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي قال عبد الله بن يسار. شو يعني قال عبد الله بن يسار؟ ايش يعني؟ يعني وقعت على الجادة، وقعت على الجادة. رواية من؟ رواية السمرقندي عن الفارسي عن الجلودي عن عبد الله بن يسار. شو يعني هذا الكلام؟ ذكرنا في الدروس الأولى إن كنتم تذكرون أن الراوي عن صحيح، أن راوي صحيح مسلم الذي الراوي عن مسلم صحيحه هو أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان، والراوي عن ابن سفيان مجموعة منهم أبو أحمد الجلودي. لما قال عن الجلودي عن عبد الله بن يسار يعني عن الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم. وقال السمرقندي عن الفارسي، السمرقندي هو الحسن بن أحمد. السمرقندي فقط قال عن الفارسي، الفارسي هو عبد الغفار بن محمد، والجلودي هو أبو أحمد محمد بن عيسى، وهو الراوي عن ابن سفيان، وابن سفيان روى الصحيح عن مسلم. فالسمرقندي انفرد عن الفارسي بقوله عبد الله بن يسار، فكأنه صوبها من كيسه وثقل عليه أن يقع خطأ في من قبل الراوي. بينما أشهر الرواة للصحيح ووقع الصحيح عن جل العلماء المتأخرين من طريق الفراوي عن الفارسي عن الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم، فالفراوي رواه بقوله عبد الرحمن ولم يقل عبد الرحمن. وكذلك رواه عن الجلودي ابن مهان رواه عن الجلودي عن ابن سفيان عن مسلم وقال عبد الرحمن ولم نقل عبد الله. وكذلك الكسائي محمد بن إبراهيم بن يحيى رواه عن ابن سفيان عن مسلم وقال إيش؟ وقال عبد الرحمن ولم يقل عبد الله. فإذا الفراوي انفرد في قوله عبد الله عن الفارسي، والأشهر منه وهو الفراوي رواه عن الفارسي شيخ السمرقندي بقوله عبد الرحمن. وكذلك تابع الفارسي في الرواية عن الجلودي ابن ماهان فقال عبد الرحمن. وكذلك تابع الجلودي وهو الكسائي، فكلاهما أعني الجلودي والكسائي رواياه عن ابن سفيان عن مسلم بإيش؟ بعبد الرحمن وليس بعبد الله. فاستفدنا من ذلك أن السمرقندي اجتهد فصوب الخطأ، وهذا مذهب معروف عند المحدثين. من رأى خطأ في الإسناد فهل له أن يصوبه في المتن أم يرصص على تصويبه في الحاشية؟ والصواب إيش؟ التصحيح في الحاشية. وقد وجدت في المعجم الكبير للطبراني 10 الأمثلة، وذكرت نحو 8 منها في تعليقي على الخلافيات البيهقي، أن العلماء المدققين المخرجين الذين يفصلون يقولون أخطأ فلان ويسمون راويا فيذكرون الخطأ الذي وقع فيه، وقد وقع على الجادة وعلى الصواب في الطبراني المطبوع. فيعظم على المحقق أن يرى خطأ فيصوبه من عنده، وهذا خطأ. أن يلعب أو أن يغير المحقق في المتن هذه جمعة، وإن أخطأ الراوي لا بد من إثبات خطأه ولا بد من مناقشته في الحاشية. فالسمرقندي هنا غير الخطأ إلى الصواب من كيسه ومن عنده، وكان ينبغي أن يكتب في الحاشية كذا في الأصل وصوابه عبد الله، كان ينبغي أن يكتب في الحاشية في حاشية نسخته كذا في الأصل وصوابه عبد الرحمن وصوابه عبد الله وليس بعبد الرحمن. وهذه دقة متناهية يمتاز بها طلبة علم الحديث. هناك فوائد حول هذا الإسناد، يعني أنبه على عجلة السمرقندي روى عن الفارسي قرأ عليه صحيح مسلم نحو من 130 مرة فأكثر جدا. عبد الغفار الفارسي روى عن الجلودي ووقع له فوت في 3 مواطن من الصحيح، وكان يقول قال مسلم أو عن مسلم ولم يقل أخبرنا أو حدثنا، والمتأخرون يتجوزون. وهذه المواطن 3 في كتاب الحج في باب الحلق والتقصير، وفي أول كتاب الوصايا، وفي كتاب الإمارة والخلافة من حديث إنما الإمام جنة، ويمتد إلى حديث أبي ثعلب الخشني الوارد في الصيد والذبائح. نأتي إلى الإسناد الأخير.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم.
من الضحاك بن عثمان هذا؟ من معه التقريب؟ سمعنا من هو الضحاك بن عثمان، والمحسن أن نعرف من هو من خلال القراءة تقريب. لماذا قلت هذا هو الضحاك بن عثمان؟ كم ضحاك بن عثمان عندك؟
ثلاثة
لا سوى أربعة ثلاثة. كيف ميزت هذا عن الاثنين المتبقيين؟
الأول أخذ له الكتب،
يعني عرفنا الضحاك بن عثمان أن هذا المعني بالرمز بالميم، بينما من بعده لم يرمز ابن حجر لهما بالمين، فلم يبقى إلا هذا بذا نكون وقفنا على طائف الإسناد الباب وبعض الفوائد الشاردة التي لم يتعرض لها الشارح، وإن شاء الله في درسنا القادم نقرأ كلام النووي رحمه الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.